الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه قراءة في كتاب هدية طالب العلم العلامة أبي بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، فقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه من السامعين لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الأول في آداب الطالب في نفسه: الثالث عشر التحدي بالرفق. التزم الرفق في القول واجتنب الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا
متكاثرة. نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم في الأدب الثالث عشر: التحلي بالرفق. قال: التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. فالكتاب، قال الله عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وهو أشد طاغية رأته الأرض، حيث ادعى أنه ربهم الأعلى، فقال: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك بقي يقول هذا، والله جل وعلا يمهله ولا يهمله سبحانه. ولما أرسل إليه موسى وهارون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما جاء رجل إلى هارون الرشيد فأغلظ عليه في النصيحة قال له: يا هذا، لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث الله موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما قالوا بل قال من بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ولم يقل كافرون. فمقام الدعوة يحتاج إلى حكمة وإلى جذب نفس المدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهل هذا من المداهنة؟ لا، يختلف. أما مقام القضاء وإقامة الحدود والأحكام فأمر آخر، أما مقام الدعوة فيحتاج إلى رفق وإلى دين. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في الصحيح، فقال عائشة رضي الله عنها متشوفا إلى هدم الكعبة وبنائه إلى قواعد إبراهيم وإرجاعه على قواعد إبراهيم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلته على قواعد إبراهيم. ومات عليه السلام ولم يفعل، مع أنه تشوق إليه وتشوفت نفسه، ولكنه خشى الفتنة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو إبراهيم لما أراد أن يدعو أباه إلى التوحيد وإلى الإسلام قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا قال أبوه آزر؟ يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. فكان غليظا جافيا القلب. فماذا قال إبراهيم مع هذه الغلظة وذلك الجفاء؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وظل يستغفر إلى أن تبين له أنه عدو لله. قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونبينا عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على فراق عمه أبي طالب له على الأرض، ولا يزال يستغفر لهم حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك في قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا بد من أن تقيم الحجة وتزيل الشبهة. الله جل وعلا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له أن يستغفر المشركين إذا ماتوا على شرك ولو كانوا بقربة. وأما ما حدث من إبراهيم فكان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. يبين الرفق هذا أمر مطلوب جدا، لا سيما مع في الدعوة في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول الرسول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا في مقام الجهاد، في مقام الجهاد. فكل مقام مقاله وحاله، والموفق من وفقه الله عز وجل له. وإذا رأى طالب العلم راعى والداعية والمصلح قاعدة المصالح والمفاسد، لا سيما في بداية دعوته، ووفق لذلك، فإنه ينتج خيرا كثيرا. وعدم مراعاة هذه القاعدة يؤدي إلى مفاسد عظيمة، لا سيما في أول الدعوة وفي أول بث المنهج السلفي في الناس. فلا بد من الحكمة، لا بد من الحكمة. وهذا من الفقه في الدين الذي من أراد الله به خيرا فقهه فيه. فالتحلي بالرزق، والنبي عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها: ما كان الرزق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام تجول المدينة كلها أخبار أن بحديث الإفك في أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة، أنها وقعت في الفاحشة رضي الله عنها، وينقطع الوحي 40 ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام غاية في الحزن. ومع ذلك لما جاء الصديق ليضرب عائشة في خصرتها إذا يدفع عنها ويذب عنها ويقول لها: يا عائشة، إن كنت أدمنت بذنب فأسرزيني. ويشتد به الأمر عليه الصلاة والسلام، ولم يضرب خادما ولا امرأة بيده قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيله. يا من يتحمل هذا؟ من يطيق هذا؟ هذا أمر عظيم، يحتاج إلى قوة وإلى صبر عظيم وحكمة عظيمة. فالإنسان والإخوة في مقام الدعوة لابد أن يكون حريصا على هداية الناس. الرسول سب وشتم، قالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قلبين عظيم، وحقرون من شأن عليه السلام. ومع ذلك لم يلتفت لكل ذلك، لم يلتفت مجرد التفات، وسار في دعوته إلى الله حتى مكنه الله جل وعلا. ولما تمكن من رقاب هؤلاء ماذا فعل بهم؟ تركهم أم قتلهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، تركهم في فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. بل في صحيح البخاري لما يأتيه ملك الجبال معترضا في السماء قال اشتد به أذى المشركين حتى أنه أغمي عليه من شدة البلاء، ولم يفق إلا بمكان قال له قرن الثعالب. فيأتيه ملك الجبال يقول: إن ربك يقولك السلام، ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا وهم الذين رموا سل الجزور على ظهره ويصلي عند الكعبة، وهم الذين اتهموه بالشعر والكهانة والدجل والكذب وقلة العقل عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا أمر عظيم، كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا بد من كبت جماح النفس لا سيما في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. ويجلس معه نساؤه، تجلس معه عائشة رضي الله عنها وتحدث عن 11 امرأة في حديث أم زرع وأبي زرع كما في الصحيحين، قصة طويلة، ويستمع ويحكي لها، تحكي قصة أبي زرع وأنه طلق أم زرع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سأل وكان رجلا حسن العشر لامرأته إلا أنه طلقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وأيضا لما كان عنده غلام أسود وعبد أسود يقال له أنجشة، وكان صوته ندي بالشعر، إذا أنشد الشعر طربت الإبل لحذائه، وكل النساء يركبن في الهودج فوق البعير، فكان البعير يسلب في السير إذا سمع حذاء أنجشة، فقال النبي عليه السلام يا أنجشة رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير. سبحان الله، هذه أخلاقه مع نسائه عليه الصلاة والسلام. وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم صلى الله عليه وآله وسلم. أخلاق، إذن المنهج مجرد كلمات تحملها على لسانك وتبثها في الناس أم هي عقيدة ومعاملات وأخلاق وعبادات وآداب؟ لذلك ذكر العلم كابن بطة في الإبانة جملة من الأخلاق والعبادات والآداب في عقيدته، مدليا على أن المنهج ليس مجرد أصول السنة، وإنما أيضا الأخلاق تدخل في المنهج، والعبادات والتنسب بالعبادة يدخل في المنهج. كيف تكون سلفيا وأنت مفرطا في صلاة الجماعة أو مفرطا في صلاة الجمعة أو مفرطا في العبادة؟ كيف ذلك وتقول المهم أنني أدرس كتب السلف؟ كتب السلف تدعوك إلى هذا الاجتهاد في العبادة والأخلاق الحسنة والمعاملات الحسنة وحسن القلوب مع الناس، هذا أيضا من منهج أهل السنة. نعم، فالرفق الرفق أيها الإخوة، لا سيما مع الجاهل، الجاهل غير المعاند النبي صلى الله عليه وسلم به جدا. روى الجماعة إلا مسلما أن أعرابيا جاء فتبول في طائفة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في ناحية من المسجد، تخيل رجل دخل الآن المسجد فتبول في المسجد، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ النعال تشتغل. جاء عربي فتبول في طائفة المسجد فقام الصحابة ليقعوا به، يعني يضربوه، فقال عيسى لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، كمل بولك يا أعرابي، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما يقضي حياتك، يعني يفتح تمام ويقضي بولتك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يستدعيه. إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هو بذكر الله وإقام الصلاة، ويستدعي ويدعو بسجل، يعني جاله ملئ ماء فيسكبه على هذا البول وينتهي الأمر عند ذلك. وأيضا في الصحيح البخاري، عند البخاري في الصحيح أن حفصة أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إناء من طعام هو عند عائشة رضي الله عنها، وكانت ليلتها، فأرسلت أنس، وذلك قبل نزول الحجاب، وكان عنده عليه السلام أضياف من الرجال، فضربت عائشة يد الخادم فكسرت القصعة، وعنده رجال صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يجمع الطعام والإناء ويقول لأضيافه كلوا غارة أمكم، كلوا غارة أمكم، ويأخذ إناء حفصة المكسور فيعطيه عائشة، وإناء عائشة السليم يأخذه ويعطيه حفصة ويقول إناء بإناء. لو أنت رحت استنصحت واحد إن زوجتك عملت كده في البيت، هيقول لك أول شيء يقول لك إيه؟ طلقها ثلاثا بينونة كبرى بلا رجعة، عشان تكون راجل أقل شيء تطلقها ثلاثا إذا لم تكسر رأسها. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجمع الطعام لنا المكسور ويستبد لنا هذه لهذه وهذه لهذا كل إناء بإناء
وتنتهي المشكلة.
أهذا يتنافى مع الرجولة؟ هذا سيد الرجال وسيد العقلاء صلى الله عليه وآله وسلم وسيد المجاهدين صلى الله عليه وسلم. هذا جهاد النفس، من يتحمل هذا؟ من يثيق هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا هديه وأن يرزقنا سبيله وسنته وأن يعيننا على ذلك. الأمر يحتاج إلى عون من الله واستعانة به، واستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا بد من الرفق، من الرفق مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع رجل قال له أبو الوليد الكفار، قال وأنت ما تقول أبا الوليد، هكذا يكلمني صلى الله عليه وآله وسلم. فالحرص على الرفق وهذا أمر مطلوب مع الداعية لا بد منه، وإذا بعد عن هذا الرفق فإنه يكون يعني على غير الهدي والسبيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والأدلة من السنة كثيرة جدا في هذا الباب، يطول المقام بذكرها. نعم.
قال رحمه الله الرجل عشر التأمل 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 أنه تأمل أدرك وقيل تأمل تدرك وعليه تأمل أن تتكلم بما لا تتكلم وما هي وما هي عادته.
تأمل قبل أن تتكلم. سبحان الله، من الآن يتأمل قبل الكلام؟ يعني قبل أن يخرج الكلمة على طرف لسانه يتأمل بقلبه، والتأمل هو تحديق نظر القلب، يتأمل في الكتاب والسنة، يحدق نظر قلبه في كتاب الله وسنة النبي، ويحدق نظر قلبه فيما يتكلم حتى لا يخطئ. ولذلك هذا يكون عند من؟ الثرثار ولا قليل الكلام؟ قليل الكلام. أما الثرثار يكثر الكلام ولا يهتم، لا يهتم هو خير ولا شر، هو يتكلم خلاص وكأنه لم يحاسب وكأنه لم يسمع قول الله، ما ينفذ من قول إلى إليه رقيب عتيد، كل شيء يكتب، حتى أخذت وأعطيت وأكلت وشربت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن لابد أن تتأمل قبل أن تنطق، ومن تأمل قبل أن يتكلم قل خطأ، ومن تكلم قبل أن يتأمل كثر خطأ وكثر أغلاطه. الإنسان يتأمل ويقلل الكلام، وقلة الكلام تدل على ثقل الرجل ورسوخه. ولذلك أقل الناس كلاما العلماء، أما الثرثارون الذين يريدون أن يحوزوا على المجالس فهؤلاء لا خير فيهم. وكان بعض العلماء إذا سئل يقول نعم لا نعم لا، وهو الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان فحلا من فحول العلم من علماء الأزهر السابقين ونائب رئيس اللجنة الدائمة، وهو من علماء مصر رحمه الله، من علماء أنصار السنة قبل أن يقع في أنصار السنة ما وقع من انحرافات وزلات عن منهج أهل السنة والجماعة. فكان عالما راسخا، كان يكتفي بقوله الإجابة نعم لا نعم لا، ولا يكثر الكلام. وإذا قل كلام الرجل عظم خيبته، وإذا كثر كلامه قلت خيبته عند الناس. نعم، فلا بد أن تتأمل قبل أن تتكلم حتى لا تكتب الخطأ. نعم.
قال رحمه الله وتحرص في العبارة والأداء دون تعمد أو تحدث، وتم إحدى ذلك وكيف تختار القائل.
أيضا تحرص في العبارة دون تعنت أو تحذر، لا تحاول أن تظهر فصاحتك وبلاغتك أمام الناس. بعض الناس يقول إنني سأعرف في الدقيقة 45 من الخطبة ماذا سأقول، هذا تحذلق، ما فعله الرسول وسفسطة، ما قاله الرسول ولا الصحابة رضي الله عنه. دقيقة 45 تعرف ماذا ستقول، يعني أنت حسبتها بالملي بالمسطرة، ما هذا الكلام؟ ويعد نسكن ما شاء الله على فضيلة الشيخ الذي يعرف حيقول ماذا في الدقيقة 45. أصلا من قال الذي سطقته إلى 45 دقيقة؟ فهذا تحذلك من الكلام وتكلف، ونحن ممنوعون من هذا التكلف. حتى في الدعاء لا يوجد التكلف، لا يوجد التكلف والاهتمام بالقافية في الدعاء كقافية الشعر، هذا يكره في الدعاء ومن التعدي في الدعاء. وأما ما جاء من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كان غير متكلف. نعم. أما التكلف وصل في القنوت والوتر في العشر أواخر من رمضان، بعض الأئمة يتكلف في اختيار التي فيها السجع، وهذا كره جملة من العلم وجماعة من العلماء كره السجع في الدعاء، يعني تكلف السجع. نعم. وسبحان الله كلما رأيت رجل يعني عنده صدق وإخلاص، يعني مثل كلمة الشيخ الباز الشيخ الألباني هؤلاء الأئمة الأعلام ليس فيها أي تكلف، ولكن كلمات تختلف فيها صدق وفيها إخلاص نحسبهم كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتأمل عند المذاكرة كيف تختار الطالب المناسب لمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهه، وهكذا.
نعم. فعند المذاكرة تختار القالب المناسب للمعنى المراد. أيضا وأنت تحشي وتكتب حواشي على كلام شيخك مثلا، ربما تكتب كلمة بمعنى، فلا بد إذا أردت أن تكتب كلامه بالمعنى أن تكون فاهما لمراد هذه الكلمة في اللغة، لأن هذا يقع فيه خطأ وخطر كبير في النقل عن علماء كلمة. إذا أردت أن تنقل عن أهل العلم شيئا وتحشي حاشية على كلامهم أو كتبهم لابد أن تكتب الكلام نصا كما هو. إذا أردت أن تكتبه بالمعنى تعمل معقوفة تقول معنى كلامه كذا حتى لا تقع في الكذب على أهله، وهذا خطير جدا في تفريغ الأشرطة. وفي طبعة كتاب السنة التي ندرسها الفجر البربهاري وقف الإخوة على كلمات لم يقولها أصلا الشيخ الفوزان في الشرح، وجاء بها الناشر من عنده هو، وكلمات محذوفة وكلمات مكتوبة بالمعنى، وربما كان المعنى في مصر غير المعنى المراد في بلد الشيخ الفوزان، وهذا خطأ. فإما أن تكتب كلام العالم نصا، وإما وأن تقول ما فيما فهمت من كلامه، أو يقول لك علامة أن هذا كلامه نصا وهذا كلامه معنى حتى لا يقع الإنسان في الكذب على العلماء. قال: وتأمل عند صغار السائل كيف يتفهم السؤال على وجه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. إذا سئل الإنسان سؤالا لا بد أن يتفهم، لا سيما إذا كان الكلام له وله وجهين أو له وجهان، إذا كان الكلام له وجهين لا بد أن يتأمل ويستفصل ويستفسر من السائل حتى لا يجيب الإجابة خاطئة، خصوصا في مسائل الطلاق وما يترتب عليه من أحكام، أو الحكم بالإيمان أو الكفر، أو في مسائل الحقوق كالميراث أو الخصومات، يجلس الإنسان فيقضي بين الناس دون أن يأتي بالخصمين، هذا غلط لا يجوز أبدا. بل إن الفقهاء ذكروا كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتابنا للسالكين وغيره من كتب الفقه، تكلموا في مسألة كيف تجلس الخصمين، ولو أنك ضحكت وتبسمت لخصم لابد أن تتبسم للآخر حتى يكون لك، وإذا أجلس شخصا في مكان عال لابد أن تجلس الخصم الآخر في مكان مثله، وهكذا حتى تحكم بينهم بالعدل. نعم. فالإنسان يتأمل في سؤال السائل، خصوصا مع رفقة الدين وقلة الديانة في آخر الزمان، وما سألك شخص سؤال حتى يحملك على قولك يجوز ويأخذ يجوز ويطير بها في الدنيا وأنت لم تفهم السؤال جيدا، وهذا غلط. ويكتب العلماء لا يجيب إلا بعد اكتمال سؤال السائل، وربما استفسر العالم من السائل. وأما بعض الناس قبل أن يكمل السائل السؤال إذا به
انطلق بالإجابة. وربما كان في باب السؤال ما يدل على قطع فتواه وإجابته، وهذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: الخامس عشر: الثبات والتثبت. تحمل الثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وضي الساعة في الضرب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت.
نعم. قال رحمه الله تعالى: تحلل الثبات والتثبت. الثبات الحق، أيا كان هذا الحق، سواء طلب علم أو عمل به أو دعوة إليه أو صبر على الأذى في سبيله، فأي شيء من عناوين السعادة كلها لا بد منه. وذكر المؤلف هنا منه، يعني هذا بعض الثبات والتثبت، الصبر والثبات في التلقي، يعني في تلقي العلم. وأفضل طريقة هي طريقة علمائنا ومشايخنا. لماذا؟ لأنها أن تجد علماء، أن تجد علماء. يعني محمد بن إبراهيم لما درس أن تجد ابن باز، ابن باز لما درس أن تجد فوزان وعبد العزيز الرجعي وغيرهم. يبقى إذن حتى طريقة التدريس لابد أن تعرفها عن العلماء حتى تنتج. فمثلا بعض المدارس تهتم كما وقع من بعضهم، وهو الآن دخل في الحزبية وفي المنهج المنحرف وجالس التكفيريين في القنوات والشاشات، كان مهتما أولا بعلم التفسير مشتهرا به، ولكن طريقته فيه خطأ، وكذلك في الفقه. فكان يجعل الطالب أول ما يقرأ يعمل عبارة عن رسالة دكتوراه أو ماجستير في الفقه في كتاب الطهارة، الأقوال في المسألة والرأي الأئمة الأربعة والسفيانين وغيرهم، ودليل كل قول والراجح من هذه الأقوال، فيجعل موسوعة، ويبدأ الطالب بهذا فيصيبه الغرور وعزة النفس، ويتكلم في العلماء الكبار والأئمة الأعناق، وهذا غلط. وإنما يختصر، يبدأ بالمختصرات كما سيأتي إن شاء الله في كيفية الطلب والمراتب في الفصل القادم. يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. أما أن يغلب المطولات فهذا خطأ، وخطر مع الطالب، لا سيما مع قلة الصدق والإخلاص، ربما أضره ذلك ضررا بالغا. فلا بد من الثبات في تلقي العلم، وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في ذلك. الإمام البخاري يأتي من بلاد ما وراء النهر، بلاد بخارى، ويطوف الدنيا من أجل طلب العلم، ويرحل جابر بن عبد الله، ومن المكثرين في الرواية من المدينة النبوية إلى الشام مسيرة شهر من أجل حديث واحد عند عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع، وهي أول رحلة في الإسلام في طلب العلم. ويرحل نبي الله موسى من قبل إلى الخضر عليهم السلام من أجل تعلم كم مسألة، ثلاث مسائل. ويرحل الإمام أحمد رحمه الله إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن من شيوخه، وينفذ ما معه من النفقة فيعمل حصادا حتى يصل إلى عبد الرزاق، وأعرض عليه عبد الرزاق أموال شريفة فيرفض الإمام أحمد رحمه الله. ورحل جمع من الأئمة، ورحلات أهل العلم في الطلب كثيرة جدا، كثيرة جدا في طلب العلم. فالإنسان عليه أن يثبت خصوصا أمام الأشياء، فإن من ثبت نبت. تصبر ولا تتعجل في التصدر قبل التأهل، إذا ثبتت نبت، أما إذا لم تثبت لن تنبت. اللي بيجي درس ويغيب درسين، ويجي درسين ويغيب ثلاثة، هذا لا ينبت. لكن اثبت سنتين ثلاثة أربعة خمس. سألت شيخنا عبد العزيز عبد الله الرشعي كم درس على الشيخ بن باز، قال 20 سنة ولله الحمد، يعني ما جلس إلا بعدما ثنى ركبتيه لمدة كم؟ 20 سنة. كم عمرك يا عبد الرحمن؟ 20؟ ها؟ يعني عمرك بالضبط من يوم أن ولدت 20 سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، من أذل نفسه في العلم فإنه يعز بعد ذلك. وفي الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب يتعلم العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض الناس: أيظن هذا أن القوم يحتاجون إليه وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال له رجل من ذلك، فترك ابن عباس وذهب يطلب العلم. قال: فلما رأى، والأثر ساقه الذهبي في السير، فلما رأى اجتماع الناس علي أو إلي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. يعني قال له: أنت لا تطلب علم لي، عم ملكوزان موجود والرجل موجود، رح تبعد منك عمارة ولا يشتري لك سيارة ولا طيارة ولا أي حاجة، ولا شوف لك وظيفة دكتوراه ولا هندسة ولا إلى آخره. أن أنت الناس يحتاجون، أنت يا عبد الرحمن مسعد يا أبو حمص من جاي أبو حمص، وفيهم الكوزان وفيهم الرجل وفيهم، اجلس في بيتك وخلاص. قال ابن عباس: فتركته فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال: ذاك الفتى كان أعقل منه. لذلك بعض الإخوة منكم الآن جلس يعني قرابة السنة، لو ذهب إلى بلده نقول: نعم هذا الأخ جلس كذا وكذا ونحسبه على خير ولم يزكي على الله أحدا. وبعض الطلاب ينتقل مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ولا يكاد ينتهي من كتاب، ويجلس سنوات لا ينتهي من كتاب، ويراوغ مرة هنا مرة في المصطلح مرة في أصول الفقه، ويهتم بعلوم الآلة أكثر من اهتمامه بالعلم الأصيل، وهذا غلط. يهتم بعلم العقيدة وأصول السنة، ويهتم بعلوم الآلة كالمصطلح، هذه علوم مهمة، لكن العقيدة أولا والمنهج أولا، منهج أهل السنة والجماعة. ماذا لو كنت عالما في المصطلح أو في أصول الفقه وأنت معتزلي أو أشعري، أو كنت عالما في اللغة؟ أيضا بعض الطلاب يهتمون باللغة العربية ويذهبون إلى مراكز في اللغة العربية على عقيدة الخوارج أو المعتزلة أو المرجعة، وهذا يصير عالم في اللغة ويأتينا أشعريا أو مرجئيا أو معتزليا أو خارجيا. ماذا لو كنت زمخشري في اللغة ولكنك معتزلي؟ هل هذا خير أم شر؟ شر. لكن لو كنت ضعيف في النحو أو اللغة ولكن على عقيدة أهل السنة أنت معذور، طالما تبذل جهدك في تعلم علوم الآلة، في لأن علوم الآلة هذه مساندة ووسيلة نتعلم اللغة من أجل أن نفهم الكتاب والسنة، فحينما نطلب الكتاب والسنة من أجل تعلم اللغة هذا غلط، صارت الغايات وسائل والوسائل غايات، هذا خطأ، ليست من طريقة أهل السنة والجماعة. تحرص على منهج السلفي حتى في كيفية التلقي، تسأل الأشياخ وتسأل العلماء وتسأل طلاب العلم الصادقين الذين درسوا على أيدي العلماء كيف تطلب العلم، والتساهل في هذا خطأ. لذلك بلغنا أن بعض الإخوة يعني انتقل من بعض المراكز السلفية في اللغة إلى مراكز أخرى، وهو الآن على مذهب الخوارج في مسألة العذر بالجاهل وفي مسألة الحاكمية، لعب برأسه وعقله أحد الناس في القاهرة وصار على مذهب الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمخالطة لابد أن تؤثر في الشخص، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف، يعني من يصاحب. قديما قالوا: الصاحب ساحب. نعم علم اللغة مهم وعلم أصول الفقه مهم جدا وعلم المصطلح مهم جدا، لكن ليس أولى من علم العقيدة، ومن أن تترسخ أولا. أما أن تذهب تجلس أهل البدع وتقول أنني أحتاج إلى اللغة أو المصطلح أو أصول الفقه، لا هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا، وربما انحرفت وأنت لا تدري. نعم، فالثبات أيها الإخوة، الثبات على المنهج حتى نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب حجاج طالب العلم العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى فقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه السامعين لمن يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الأول في آداب الطالب في نفسه. الثالث عشر التحدي بالرفق. التزم الرفق بقوله واجتنبني الكلمة الجافية فإن الخطاب بين يتألف النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة.
نعم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم في الأدب الثالث عشر التحلي بالرفق. قال التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. فالكتاب قال الله عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وهو أشد طاغية رأته الأرض حيث ادعى أنه ربهم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك بقي يقول هذا والله جل وعلا يمهله ولا يهمله سبحانه. ولما أرسل إليه موسى وهارون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما جاء رجل إلى هارون الرشيد فأغلظ عليه في النصيحة قال له يا هذا لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث الله موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما قالوا بل قال من بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، ولم يقل كافرون. فمقام الدعوة يحتاج إلى حكمة وإلى جذب نفس المدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهل هذا من المداهنة؟ لا، يختلف. أما مقام القضاء وإقامة الحدود والأحكام فأمر آخر، أما مقام الدعوة فيحتاج إلى رفق وإلى دين. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما في الصحيح، فقال عائشة رضي الله عنها متشوفا إلى هدم الكعبة وبنائه إلى قواعد إبراهيم وإرجاعه على قواعد إبراهيم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. ومات عليه السلام ولم يفعل، مع أنه تشوف إليه وتشوفت نفسه ولكنه خشى الفتنة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو إبراهيم لما أراد أن يدعو أباه إلى التوحيد وإلى الإسلام قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا قال أبوه آزر؟ يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. فكان غليظا جافيا القلب. فماذا قال إبراهيم مع هذه الغلظة وذلك الجفاء؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. وظل يستغفر إلى أن تبين له أنه عدو لله. قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ونبينا عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا على فراق عمه أبي طالب له علم، ولا يزال يستغفر له حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك في قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به. فلا بد من أن تقيم الحجة وتزيل الشبهة. الله جل وعلا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له أن يستغفر المشركين إذا ماتوا على شرك ولو كانوا بقربة. وأما ما حدث من إبراهيم فكان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. يبين الرفق هذا أمر مطلوب جدا، لا سيما مع في الدعوة في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول الرسول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا في مقام الجهاد، في مقام الجهاد. فكل مقام مقاله وحاله، والموفق من وفقه الله عز وجل ذلك. وإذا راعى طالب العلم راعى والداعية والمصلح قاعدة المصالح والمفاسد لا سيما في بداية دعوته ووفق لذلك، فإنه ينتج خيرا كثيرا. وعدم مراعاة هذه القاعدة يؤدي إلى مفاسد عظيمة لا سيما في أول الدعوة وفي أول بث المنهج السلفي في الناس. فلا بد من الحكمة، لا بد من الحكمة، وهذا من الفقه في الدين الذي من أراد الله به خيرا فقهه فيه. فالتحلي بالرفق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام تجول المدينة كلها أخبار أن بحديث الإفك في أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائشة، أنها وقعت في الفاحشة رضي الله عنها، وينقطع الوحي 40 ليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام غاية في الحزن. ومع ذلك لما جاء الصديق ليضرب عائشة في خصرتها إذا يدفعه عنها ويذب عنها ويقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فأسرزيني، ويشتد به الأمر عليه الصلاة والسلام، ولم يضرب خادما ولا امرأة بيده قط إلا أن يكون مجاهدا في سبيله. يا من يتحمل هذا؟ من يطيق هذا؟ هذا أمر عظيم يحتاج إلى قوة وإلى صبر عظيم وحكمة عظيمة. فالإنسان والإخوة في مقام الدعوة لابد أن يكون حريصا على هداية الناس. الرسول سب وشتم، قالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قلبين عظيم، يحقرون من شأنه عليه السلام. ومع ذلك لم يلتفت لكل ذلك، لم يلتفت مجرد التفات، وسار في دعوته إلى الله حتى مكنه الله جل وعلا. ولما تمكن من رقاب هؤلاء ماذا فعل بهم؟ تركهم أم قتلهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، تركهم في فتح مكة عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. بل في صحيح البخاري لما يأتيه ملك الجبال معترضا في السماء قال اشتد به أذى المشركين حتى أنه أغمي عليه من شدة البلاء، ولم يفق إلا بمكان قال له قرن الثعالب. فيأتيه ملك الجبال يقول إن ربك يقولك السلام، ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين عظيمين حول مكة لفعلت. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا وهم الذين رموا سل الجزور على ظهره ويصلي عند الكعبة، وهم الذين اتهموه بالشعر والكهانة والدجل والكذب وقلة العقل عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هذا أمر عظيم كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا بد من كبت جماع النفس لا سيما في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. ويجلس معه نساؤه، تجلس معه عائشة رضي الله عنها، تحدث عن 11 امرأة في حديث أم زرع وأبي زرع كما في الصحيحين، قصة طويلة، ويستمع ويحكي لها، تحكي قصة أبي زرع وأنه طلق أم زرع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سأك وكان رجل حسن العشر لامرأته إلا أنه طلقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. وأيضا لما كان عنده غلام أسود وعبد أسود يقال له أنجشة، وكان صوته نري بالشعر، إذا أنشد الشعر طربت الإبل لحذائه، وكل النساء يركبن في الهودج فوق البعير، فكان البعير يسلب في السير إذا سمع حذاء أنجشة، فقال النبي عليه السلام يا أنجشة رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير. سبحان الله، هذه أخلاقه مع نسائه عليه الصلاة والسلام. وقال اتقوا الله بالضعيفين المرأة واليتيم صلى الله عليه وآله وسلم. أخلاق. يبقى إذن المنهج مجرد كلمات تحملها على لسانك وتبثها في الناس، أم هي عقيدة ومعاملات وأخلاق وعبادات وآداب؟ لذلك ذكر العلم كابن بطة في الإبانة جملة من الأخلاق والعبادات والآداب في عقيدته، مدلل على أن المنهج ليس مجرد أصول السنة، وإنما أيضا الأخلاق تدخل في المنهج، والعبادات والتنسب بالعبادة يدخل في المنهج. كيف تكون سلفيا وأنت مفرطا في صلاة الجماعة أو مفرطا في صلاة الجمعة أو مفرطا في العبادة؟ كيف ذلك وتقول المهم أنني أدرس كتب السلف؟ كتب السلف تدعوك إلى هذا الاجتهاد في العبادة والأخلاق الحسنة والمعاملات الحسنة وحسن الخلق مع الناس، هذا أيضا من منهج أهل السنة. نعم، فالرفق الرفق أيها الإخوة، لا سيما مع الجاهل، الجاهل غير المعاند، النبي صلى الله عليه وسلم رفق به جدا، روى الجماعة إلا مسلما أن عربيا جاء فتبول في طائفة المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في ناحية من المسجد، تخيل رجل دخل الآن المسجد فتبول في المسجد، ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ النعال تشتغل. جاء عربي فتبول في طائفة المسجد فقام الصحابة ليقعوا به، يعني يضربوه، فقال عليه السلام لا تظلموه، لا تقطعوا على الرجل بولا، كمل بولك يا أعرابي، لا تقطعوا على الرجل بولا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما يقضي حياته، يعني يفتح تمام ويقضي ولده في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يستدعي إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هو بذكر الله وإقام الصلاة، ويستدعي ويدعو بسجل، يعني جلو ملئ ماء فيسكبه على هذا البول وينتهي الأمر عند ذلك. وأيضا في الصحيح البخاري، عند البخاري في الصحيح أن حفصة أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام إناء من طعام هو عند عائشة رضي الله عنها، وكانت ليلتها، فأرسلت أنس، وذلك قبل نزول الحجاب، وكان عنده عليه السلام أضياف من الرجال، فضربت عائشة يد الخادم فكسرت القصعة، وعنده رجال صلى الله عليه وسلم، فخرج وهو يجمع الطعام والإناء ويقول لأضيافه كلوا غارة أمكم، كلوا غارة أمكم، ويأخذ إناء حفصة المكسور فيعطيه عائشة، وإناء عائشة السليم يأخذه ويعطيه حفصة، ويقول إناء بإناء. لو أنت رحت استنصحت واحد إن زوجتك عملت كده في البيت، هيقول لك أول شيء يقول لك إيه؟ طلقها ثلاثا بينونة كبرى بلا رجعة، عشان تكون راجل أقل شيء تطلقها ثلاثا إذا لم تكسر رأسها. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجمع الطعام والإناء المكسور ويستبدل الإناء هذه لهذه وهذه لهذا، يقول إناء بإناء وتنتهي. أهذا يتنافى مع رجوله؟ هذا سيد الرجال وسيد العقلاء صلى الله عليه وآله وسلم وسيد المجاهدين صلى الله عليه وسلم. هذا جهاد النفس، من يتحمل هذا؟ من يطيق هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا هديه وأن يرزقنا سبيله وسنته وأن يعيننا على ذلك. الأمر يحتاج إلى عون من الله واستعانة به، واستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباد والعاقبة للمتقين. فلا بد من الرفق، من الرفق مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع رجل قال له أبو الوليد الكفار، قال وأنت ما تقول أبا الوليد، هكذا يكلمني صلى الله عليه وآله وسلم. فالحرص على الرفق وهذا أمر مطلوب مع الداعية لا بد منه، وإذا بعد عن هذا الرفق فإنه يكون يعني على غير الهدي والسبيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والأدلة من السنة كثيرة جدا في هذا الباب، يطول المقام بذكرها. نعم.
قال رحمه الله: أرادنا عشر التأمل، التأمل بالتأمل، فإنما تأمل أدرك، وفيما تأمل تدرك، وعليه تأمل أن تتكلم بما لا تتكلم، وما هي عادته.
تأمل قبل أن تتكلم. سبحان الله، من الآن يتأمل قبل الكلام؟ يعني قبل أن يخرج الكلمة على طرف لسانه يتأمل بقلبه، والتأمل هو تحديق نظر القلب، يتأمل في الكتاب والسنة، يحدق نظر قلبه في كتاب الله وسنة النبي، ويحدق نظر قلبه فيما يتكلم حتى لا يخطئ. ولذلك هذا يكون عند من؟ الثرثار ولا قليل الكلام؟ قليل الكلام. أما الثرثار يكثر الكلام ولا يهتم، لا يهتم هو خير ولا شر، يتكلم خلاص وكأنه لم يحاسب وكأنه لم يسمع قول الله، ما ينفذ من قول إلى إليه رقيب عتيد. كل شيء يكتب، حتى أخذت وأعطيت وأكلت وشربت كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن لابد أن تتأمل قبل أن تنطق، ومن تأمل قبل أن يتكلم قل خطأ، ومن تكلم قبل أن يتأمل كثر خطأ وكثر أغلاطه. الإنسان يتأمل ويقلل الكلام، وقلة الكلام تدل على ثقل الرجل ورسوخه. ولذلك أقل الناس كلاما العلماء، أما الثرثارون الذين يريدون أن يحوزوا على المجالس فهؤلاء لا خير فيه. وكان بعض العلماء إذا سئل يقول نعم لا نعم لا، وهو الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان فحلا من فحول العلم من علماء الأزهر السابقين، ونائب رئيس اللجنة الدائمة، وهو من علماء مصر رحمه الله، من علماء أنصار السنة قبل أن يقع في أنصار السنة ما وقع من انحرافات وزلات عن منهج أهل السنة والجماعة. فكان عالما راسخا، كان يكتفي بقوله في الإجابة نعم لا نعم لا، ولا يكثر الكلام. وإذا قل كلام الرجل عظم خيبته، وإذا كثر كلامه قلت خيبته عند الناس. نعم، فلا بد أن تتأمل قبل أن تتكلم حتى لا تكتب الخطأ. نعم.
قال رحمه الله: وتحرص في العبارة والأداء دون تعمد أو تحدث، وتم إعلام ذلك ولكيف تختار القائل.
أيضا تحرص في العبارة دون تعنت أو تحذر، لا تحاول أن تظهر فصاحتك وبلاغتك أمام الناس. بعض الناس يقول إنني سأعرف في الدقيقة 45 من الخطبة ماذا سأقول، هذا تحذر، ما فعله الرسول وسفسطة، ما قاله الرسول ولا الصحابة رضي الله عنه. دقيقة 45 تعرف ماذا ستقول، لأن أنت حسبتها بالملي بالمسطرة، ما هذا الكلام؟ ويعد الناس ما شاء الله على فضيلة الشيخ، ده بيعرف هيقول ماذا في الدقيقة 45، أصلا من قال لي ستخطب إلى 45 دقيقة؟ فهذا تحذلك من الكلام وتكلف، ونحن ممنوعون من هذا التكلف. حتى في الدعاء لا يجوز التكلف، لا يجوز التكلف والاهتمام بالقافية في الدعاء كقافية الشعر، هذا يكره في الدعاء ومن التعدي في الدعاء. وأما ما جاء من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كان غير متكلف. نعم. أما التكلف وصل في القنوت والوتر في العشر أواخر من رمضان، بعض الأئمة يتكلف في اختيار الأدلة فيها السجع، وهذا كره جملة من العلم وجماعة من العلماء كره السجع في الدعاء، يعني تكلف السجع. نعم. وسبحان الله كلما رأيت رجل عنده صدق وإخلاص، يعني مثل كلمات الشيخ الباز الشيخ الألباني هؤلاء الأئمة الأعلام ليس فيها أي تكلف، ولكن كلمات تختلف القلوب، فيها صدق وفيها إخلاص، نحسبهم كذلك. نعم.
قال رحمه الله: وتم عند المذاكرة كيف تختار الله المناسب لمعنى المراد، وتم عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهه، وهكذا.
نعم. فعند المذاكرة تختار القالب المناسب للمعنى المراد. أيضا وأنت تحشي وتكتب حواشي على كلام شيخك مثلا، ربما تكتب كلمة بمعنى، فلا بد إذا أردت أن تكتب كلامه بالمعنى أن تكون فاهما لمراد هذه الكلمة في اللغة، لأن هذا يقع فيه خطأ وخطر كبير في النقل عن علماء كريما. إذا أردت أن تنقل عن أهل العلم شيئا وتحشي حاشية على كلامهم أو كتبهم، لابد أن تكتب الكلام نصا كما هو. إذا أردت أن تكتبه بالمعنى تعمل معقوفة، تقول معنى كلامه كذا، حتى لا تقع في الكذب على أهله. وهذا خطير جدا في تفريغ الأشرطة، وفي طبعة الكتاب السنة التي ندرسها الفجر البربهاري وقف الإخوة على كلمات لم يقولها أصلا الشيخ الحزام في الشرح، وجاء بها الناشر من عنده هو، وكلمات محذوفة وكلمات مكتوبة بالمعنى، وربما كان المعنى في مصر غير المعنى المراد في بلد الشيخ الفوزان، وهذا خطأ. فإما أن تكتب كلام العالم نصا، وإما وأن تقول ما فيما فهمت من كلامه، أو يقول لك علامة أن هذا كلامه نصا وهذا كلامه معنى، حتى لا يقع الإنسان في الكذب على العلماء. قال: وتأمل عند صغار السائل كيف يتفهم السؤال على وجه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. إذا سئل الإنسان سؤالا لابد أن يتفهم، لا سيما إذا كان الكلام له وجهين أو له وجهان، إذا كان الكلام له وجهين لابد أن يتأمل ويستفصل ويستفسر من السائل حتى لا يجيب بإجابة خاطئة، خصوصا في مسائل الطلاق وما يترتب عليه من أحكام، أو الحكم بالإيمان أو الكفر، أو في مسائل الحقوق كالميراث أو الخصومات، يجلس الإنسان فيقضي بين الناس دون أن يأتي بالخصمين، هذا غلط لا يجوز أبدا. بل إن الفقهاء ذكروا كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتابنا للسالكين وغيره من كتب الفقه، تكلموا في مسألة كيف تجلس الخصمين، ولو أنك ضحكت وتبسمت لخصم لابد أن تبسم للآخر حتى يكون لك، وإذا أجلس شخصا في مكان عال لابد أن تجلس الخصم الآخر في مكان مثله، وهكذا حتى تحكم بينهم بالعدل. نعم. فالإنسان يتأمل في سؤال السائل، خصوصا مع رفقة الدين وقلة الديانة في آخر الزمان، وما سألك شخص سؤال حتى يحملك على قولك يجوز، ويأخذ يجوز ويطير جهة الدنيا، وأنت لم تفهم السؤال جيدا، وهذا غلط. ويختار العلماء لا يجيب إلا بعد اكتمال سؤال السائل، وربما استفصل العالم من السائل. وأما بعض الناس قبل أن يكمل السائل السؤال إلى به انطلق بالإجابة، وربما كان في باقي السؤال ما يدل على خطأ فتواه وإجابته، وهذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: الخامس عشر الثبات والتثبت. تحمل الثبات والتثبت لا سيما للملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وضي الساعه في الطلب على الاشياء، فان من ثبت نبت.
نعم. قال رحمه الله تعالى: تحلل الثبات والتثبت. الثبات على الحق ايا كان هذا الحق، سواء طلب علم او عمل به او دعوه اليه او صبر على الاذى في سبيله، فاي شيء من عناوين السعاده كلها لا بد منه. وذكر المؤلف هنا منه، يعني هذا بعض الثبات والتثبت، الصبر والثبات في التلقي، يعني في تلقي العلم. وأفضل طريقة إن هي طريقة علمائنا ومشايخنا. لماذا؟ لأنها أن تجد علماء، أن تجد علماء. يعني محمد بن إبراهيم لما درس أنتج ابن باز، ابن باز لما درس أنتج الفوزان وعبد العزيز الرجعي وغيرهم. يبقى إذن حتى طريقة التدريس لابد أن تعرفها عن العلماء حتى تنتج. فمثلا بعض المدارس تهتم كما وقع من بعضهم، وهو الآن دخل في الحزبية وفي المنهج المنحرف وجالس التكفيريين في القنوات والشاشات، كان مهتما أولا بعلم التفسير مشتهرا به، ولكن طريقته في خطأ، وكذلك في الفقه. فكان يجعل الطالب أول ما يقرأ يعمل عبارة عن رسالة دكتوراه أو ماجستير في الفقه في كتاب الطهارة، الأقوال في المسألة والرأي الأئمة الأربعة والسفيانين وغيرهم، ودليل كل قول والراجح من هذه الأقوال، فيجعل موسوعة. ويبدأ الطالب بهذا فيصيبه الغرور وعزة النفس، ويتكلم في العلماء الكبار والأئمة الأعناق، وهذا غلط. وإنما يختصر، يبدأ بالمختصرات كما سيأتي إن شاء الله في كيفية الطلب ومراتب في الفصل القادم. يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. أما أن يغلب المطولات فهذا خطأ، وخاطر مع الطالب، لسيما مع قلة الصدق والإخلاص، ربما أضره ذلك ضررا بالغا. فلا بد من التبادع في تلقي العلم، وقد ضرب السلف أروع الأمثلة في ذلك. الإمام البخاري يأتي من بلاد ما وراء النهر، بلاد بخارى، ويطوف الدنيا من أجل طلب العلم، ويرحل جابر بن عبد الله، ومن المكثرين في الرواية من المدينة النبوية إلى الشام مسيرة شهر من أجل حديث واحد عند عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع، وهي أول رحلة في الإسلام في طلب العلم. ويرحل نبي الله موسى من قبل إلى الخضر عليهم السلام من أجل تعلم كم مسألة؟ ثلاث مسائل. ويرحل الإمام أحمد رحمه الله إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن من شيوخه، وينفذ ما معه من النفقة فيعمل حصادا حتى يصل إلى عبد الرزاق، وعرض عليه عبد الرزاق أموال شريفة فيرفض الإمام أحمد رحمه الله. ورحل جمع من الأئمة، ورحلات أهل العلم في الطلب كثيرة جدا، كثيرة جدا في طلب العلم. فالإنسان عليه أن يثبت خصوصا أمام الأشياء، فإن من ثبت نبت. تصبر ولا تتعجل في التصدر قبل التأهل، إذا ثبتت نبت، أما إذا لم تثبت لن تنبت. اللي بيجي درس ويغيب درسين، ويجي درسين ويغيب ثلاثة، هذا لا ينبت. لكن أثبت سنتين ثلاثة أربعة خمسة. سألت شيخنا عبد العزيز عبد الله الرشعي كان درس على الشيخ بن باز، قال 20 سنة ولله الحمد، يعني ما جلس إلا بعدما ثنى ركبتيه لمدة كم؟ 20 سنة. كم عمرك أبو رحمن؟ 20؟ ها؟ يعني عمرك بالضبط من يوم أن ولدت 20 سنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. من أذل نفسه في العلم فإنه يعز بعد ذلك. وفي الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذهب يتعلم العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له بعض الناس: أيظن هذا أن القوم يحتاجون إليه وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال له رجل من ذلك، فتركه ابن عباس وذهب يطلب العلم. قال فلما رأى، والأثر ساقه الذهبي في السير، فلما رأى اجتماع الناس علي أو إلي قال ذاك الفتى كان أعقل مني. يعني قال له أنت لا تطلب علم لي، عم ملك وزلك موجود ورجل موجود، راح ابعد ملك عمارة ولا اشتري لك سيارة ولا طيارة ولا أي حاجة، ولا شوف لك وظيفة دكتوراه ولا هندسة ولا إلى آخره. أن أنت الناس يحتاجون، أنت يا عبد الرحمن مصعد يا أبو حمص من جاي أبو حمص، وفيهم الفوزان وفيهم الرجل وفيهم، اجلس في بيتك وخلاص. قال ابن عباس فتركته، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو علي قال ذاك الفتى كان أعقل منه. لذلك بعض الإخوة منكم الآن جلس يعني قرابة السنة، لو ذهب إلى بلده نقول نعم هذا الأخ درس كذا وكذا ونحسبه على خير ولن نزكي على الله أحدا. وبعض الطلاب ينتقل مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ولا يكاد ينتهي من كتاب، ويجلس سنوات لا ينتهي من كتاب، ويراوح مرة هنا مرة في المصطلح مرة في أصول الفقه، ويهتم بعلوم الآلة أكثر من اهتمامه بالعلم الأصيل، وهذا غلط. يهتم بعلم العقيدة وأصول السنة، ويهتم بعلوم الآلة كالمصطلح، هذه علوم مهمة، لكن العقيدة أولا والمنهج أولا، منهج أهل السنة والجماعة. ماذا لو كنت عالما في المصطلح أو في أصول الفقه وأنت معتزلي أو أشعري، أو كنت عالما في اللغة؟ أيضا بعض الطلاب يهتمون باللغة العربية ويذهبون إلى مراكز في اللغة العربية على عقيدة الخوارج أو المعتزلة أو المرجعة، وهذا يصير عالم في اللغة ويأتينا أشعريا أو مرجئيا أو معتزليا أو خارجيا. ماذا لو كنت زمخشري في اللغة ولكنك معتزلي، هل هذا خير أم شر؟ شر. لكن لو كنت ضعيف في النحو أو اللغة ولكن على عقيدة أهل السنة أنت معذور، طالما تبذل جهدك في تعلم علوم الآلة، في لأن علوم الآلة هذه مساندة ووسيلة، نتعلم اللغة من أجل أن نفهم الكتاب والسنة، فحينما نطلب الكتاب والسنة من أجل تعلم اللغة هذا غلط، صارت الغايات وسائل والوسائل غايات، هذا خطأ، ليست من طريقة أهل السنة والجماعة. تحرص على منهج سلفي حتى في كيفية التلقي، تسأل الأشياخ وتسأل العلماء وتسأل طلاب العلم الصادقين الذين درسوا على أيدي العلماء كيف تطلب العلم، والتساهل في هذا خطأ. لذلك بلغنا أن بعض الإخوة يعني انتقل من بعض المراكز السلفية في اللغة إلى مراكز أخرى، وهو الآن على مذهب الخوارج في مسألة العذر بالجاهل وفي مسألة الحاكمية، لعب برأسه وعقله أحد الناس في القاهرة وصار على مذهب الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمخالطة لابد أن تؤثر في الشخص، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف، يعني من يصاحب. قديما قالوا الصاحب ساحب. نعم علم اللغة مهم وعلم أصول الفقه مهم جدا وعلم المصطلح مهم جدا، لكن ليس أولى من علم العقيدة، ومن لابد أن تترسخ أولا. أما أن تذهب تجلس أهل البدع وتقول أنه يحتاج إلى اللغة أو المصطلح أو أصول الفقه، لا هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا، وربما انحرفت وأنت لا تدري. نعم، فالثبات أيها الإخوة، الثبات على المنهج حتى نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.